الجامعة الافتراضية السورية، كتاب حقوق الإنسان لمؤلفيه دكتور ياسر الحويس دكتور مهند نوح. تقدمت مبادرة ضوء بصوت حسام الدين زيات. يغطي هذا التسجيل الدرس الثالث من الوحدة التعليمية السادسة، إضافة إلى تمارين محلولة، أي الصفحات من 121 إلى 128. الدرس الثالث: حقوق الإنسان ذات البعد الاقتصادي في بعض الاتفاقيات الدولية. تعد حقوق الإنسان الاقتصادية من أكثر الحقوق تأثيرا في حياة الفرد والمجتمع، ولا نبالغ إذا ما زعمنا أن أمن الفرد وأمن المجتمع وربما أمن العالم رهين بصيانة الحقوق الاقتصادية للإنسان وتفعيلها. وسنتناول فيما يلي حق العمل كحق فردي، والحق في التنمية الاقتصادية كحق جماعي، كمثالين على حقوق الإنسان ذات البعد الاقتصادي. ألف: حق العمل. حق العمل هو من حقوق الإنسان ذات الطبيعة الاقتصادية، وإذا كانت حقوق الإنسان عموما تتعلق بحسن بقاء الإنسان، فإن حق العمل يتعلق ببقائه ذاته، لأنه من مستلزمات البقاء. لذلك فإن من الطبيعي أن يهتم المجتمع الدولي بحق العمل وأن يوليه عنايته، نظرا لتأثيره الكبير ليس في الفرد فحسب وإنما في المجتمع أيضا. ومما يدل على اهتمام المجتمع الدولي بهذه المسألة أن الحرب العالمية الثانية أدت إلى انهيار عصبة الأمم، ولكنها لم تنهي منظمة العمل الدولية التي بقيت مضطلعة بأعبائها، فكانت محفلا لإعداد كثير من المواثيق الدولية المرتبطة بحق العمل. هامش: الاتفاقيات التي عقدت برعاية منظمة العمل الدولية كثيرة، منها ما يتعلق بحق العمل من ناحية التنظيم النقابي، ومنها ما يتعلق بتنظيم علاقات العمل في المجال العام، مجال الخدمة العامة. ومن هذه الاتفاقيات الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، الاتفاقية رقم 98 الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، الاتفاقية رقم 122 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بسياسة العمالة، الاتفاقية رقم 135 الخاصة بتوفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة، الاتفاقية رقم 151 الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي وإجراء تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة. انتهى الهامش. ورد حق العمل في بعض الإعلانات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فقد نص عليه الإعلان العالمي لعام 1948 الذي عد أن لكل شخص حق في العمل وفي حرية اختيار عمله وفي شروط عمل عادلة ومرضية، المادة 1 الفرع 23. بينما رتب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التزاما قانونيا على الدول، يتألف من شقين: أولهما اعتراف الدول الأطراف في العهد بالحق في العمل، وثانيهما التزام هذه الدول باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق في ظل شروط عمل عادلة ومرضية، المادتان 6 و7. أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فلم يتطرق لحق العمل في جانبه الاقتصادي أو الاجتماعي، وإنما تناول نقيضه في جانبه المدني والسياسي، حيث حرم إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي، المادة 8-3 ألف. وقد كان لبعض الاتفاقيات الدولية ولا سيما تلك المتعلقة بالمساواة إسهام في تأكيد حق العمل في ظل ظروف غير تمييزية مهما كان أساس التمييز أو نوعه، فضلا عن احترام المساواة في شروط العمل، ولا سيما ما يتعلق بالمساواة في الأجر بين العمال والعاملات لدى تساوي قيمة العمل. مشكلة البطالة. رغم تقنين حق العمل دوليا ووطنيا، فإن مشكلة البطالة تثير الشكوك حول مصداقية أو على الأقل حول مقدرة المجتمع الدولي على إنجاز هذا الحق بالشكل المأمول. لقد شهد حق العمل ازدهارا ملحوظا منذ عام 1945 وحتى أوائل سبعينيات القرن العشرين، ففي هذه الفترة كان التوظف كاملا تقريبا، بيد أن هذا الازدهار اللامع شهد نكوصا كبيرا منذ بداية السبعينيات وحتى الآن بسبب دخول العمالة في مرحلة من البطالة المستمرة التي ارتفع حجمها، وهو ما يعادل نحو 30% من قوة العمل في العالم أجمع. وهذا الرقم يميل للتزايد بشكل حاد مع الزمن، ومن المتوقع أن يتجه للتزايد في المستقبل إذا لم تحدث مواجهة حاسمة لهذه المشكلة. وبالرغم من أن المجتمع الدولي قد تنبه إلى حقيقة هذه المشكلة محاولا إيجاد الحلول لها سلفا من خلال بعض المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فإن الحلول لم تكن حاسمة أبدا. والواقع إن الحلول الجذرية لمشكلة البطالة لا تنهض بها جهة بعينها، دولية كانت هذه الجهة أم وطنية، رسمية أم أهلية، عامة أم خاصة، كما لا يختص بها فرع محدد من فروع العلوم المختلفة كعلم القانون أو علم الاقتصاد أو علم الاجتماع. من المؤكد أن لكل من هذه الجهات ولكل من هذه الفروع دور في الخلاص من هذه المعضلة، ومع ذلك يبقى دور كل جهة ودور كل فرع محدودا جدا في معالجتها إذا كانت المعالجة انفرادية أو غير تكاملية. وبعبارة أخرى، فإن العلاج المنفرد للبطالة يظل في إطار تسكين آلامها وتخفيفها، وليس في إطار البرأ منها، فضلا عن أن العلاج المسكن بحد ذاته قد لا يحقق النتيجة التسكينية لعدم كفايته أو لعدم توفره أصلا. ولعل دور القانون الدولي لحقوق الإنسان في حل المشكلة مثال واضح على الدور التسكيني والتخفيفي لآلام البطالة. فبعد اعتراف الإعلان العالمي لعام 1948 بحق كل شخص في العمل، أقر له أيضا بالحق في أن يأمن غوائل البطالة، المادة 1 الفرع 25. وربما كانت الترجمة العملية لهذا الحق في أحد جوانبها تكمن في الاعتراف أيضا لكل شخص بالحق في الضمان الاجتماعي الذي فرضه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كالتزام قانوني على عاتق الدول، المادة 9. فهل يكفي الضمان الاجتماعي لتجاوز محنة البطالة؟ في الواقع لا يعد الضمان الاجتماعي في أحسن صوره أن يكون علاجا تسكينيا وحسب، فليس للضمان الاجتماعي لدى الكثير من الدول معنى ملموس عند العاطل عن العمل، لأنه لا يتلقى بشكل مباشر راتبا يعينه على غوائل البطالة. أما بالنسبة للدول التي تقدم هذا الراتب فإنه لا يكون كافيا قياسا إلى المردود الذي يحققه العمل، وبالتالي لا يمكن الزعم والحال كذلك أن الضمان الاجتماعي يحل مشكلة البطالة، فهذا الزعم مبالغ فيه إلى حد كبير. وبتقديرنا إن دور القانون الدولي لحقوق الإنسان في علاج المشكلة كان ضعيفا، فقد أثبت الواقع أن فعالية هذا الدور كانت مقصورة على مرحلة زمنية انتهت منذ أوائل السبعينيات. ولعل من الواجب إيلاء هذه المشكلة عناية قانونية دولية أكبر في ظل التقدم العلمي الهائل الذي أصبح فيه العامل عبئا على صاحب العمل، وأصبحت الآلة تقوم بدور مئات بل آلاف العمال بكفاءة أكبر وتكلفة أقل، وأصبحت المنظمات الدولية الاقتصادية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتعمير والتنمية ومنظمة التجارة العالمية أصبحت تشجع على هذا الاتجاه نحو الخصخصة بكل مساوئها، وتشجع على تدويل سوق العمل بحيث تأتي الشركات الاستثمارية العابرة القومية وعمالها معها بشكل يحرم عمال البلاد المضيفة لهذه الاستثمارات من فرص العمل التي توفرها هذه الشركات في بلدانهم. ويمكننا القول إن عجز القانون الدولي لحقوق الإنسان عن مواجهة هذه المشكلات يثير الشبهة حول مصداقية النظرة إلى حق العمل ذاته كحق جدير بالحماية. أما الحلول التي قدمتها المواثيق الدولية فقد تخطاها الزمن، ولعلنا لا نضيف شيئا إذا ما قلنا إن حل مشكلة البطالة لا يكمن في الضمان الاجتماعي ذي الدور التسكيني على فرض وجوده، وإنما يكمن حلها في توفير العمل، وعلى القانون الدولي لحقوق الإنسان كفرع من العلوم ذات الاختصاص في هذا المضمار أن يطلع بمهمة إيجاد الصيغ المناسبة للقضاء على البطالة وتفعيل حق العمل. ب. الحق في التنمية الاقتصادية. على الرغم من أن الحق في التنمية الاقتصادية هو من حقوق الإنسان الحديثة نسبيا، هامش، يذهب جانب من الفقه إلى تقرير أن الحق في التنمية هو جيل ثالث من حقوق الإنسان، فإضافة إلى الجيل الأول الذي يشمل الحقوق السياسية والمدنية، والجيل الثاني الذي يضم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هناك الجيل الثالث لحقوق الإنسان الذي يحتوي على حقوق الشعب كالحق في التنمية. دكتور مصطفى سلامة حسين، تسييس المنظمات الدولية المتخصصة. انتهى الهامش. فإننا يمكن أن نلتمس جذوره في حقوق أخرى أقرتها المواثيق الدولية الأولى في مجال حقوق الإنسان كعهدي 1966، ونعني بذلك أن الحق في التنمية الاقتصادية يرتبط بالحق في تقرير المصير. في شقه الاقتصادي الذي ينطوي على حق الشعوب في التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية، لقد نصت المادة الأولى المشتركة من عهدي 1966 في فقرتها الأولى على أن، وهنا نقتبس، لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي. انتهى الاقتباس. وإذا أن هذا الحق، أي حق تقرير المصير الاقتصادي، لم يدخل نطاق الالتزام الدولي حتى دخول العهدين حيز النفاذ عام 1976، وفي تلك الفترة كان هناك تحول كبير في مفاهيم العلاقات الدولية الاقتصادية، إذ أن ظهور الدول حديثة الاستقلال بعد حركات التحرر القومي التي وصلت أوجها في ستينيات القرن العشرين حمل هذه الدول التي حققت استقلالها السياسي على المطالبة بتمكينها من السيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية لتكتمل سيادتها، والتي يظل مضمونها فارغا إذا لم تتحقق هذه السيطرة بسبب قواعد القانون الدولي التقليدي التي لم تسهم في وضعها. وقد وصلت حدود مطالبات الدول حديثة الاستقلال إلى إقامة نظام اقتصادي دولي جديد يكون لها دور في صياغة قواعده، حيث مكنت الأغلبية العددية لهذه الدول في الجمعية العامة من إصدار إعلان بهذا الخصوص أطلق عليه الإعلان الخاص بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد. أما الظهور الصريح للحق في التنمية الاقتصادية فقد كان من خلال اليونسكو التي أصدرت إعلانا ترفض من خلاله الحد التحكمي أو التمييزي من حق كل إنسان وكل جماعة بشرية في التنمية، لتعارض ذلك مع مقتضيات قيام نظام دولي يتسم بالعدل ويضم احترام حقوق الإنسان، المادة 3 من الإعلان. ومن الواضح أن الحق في التنمية استنادا إلى الإعلان وحده لم يصل إلى مصاف القواعد الآمرة، لأن إعلان اليونسكو لا يعد جزءا من القانون الوضعي، بحيث يرتب بذاته التزاما قانونيا بهذا الحق. وبالتالي فإن الحق في التنمية من هذا المنظور يعد حقا في طور التكوين. ويترتب الحق في التنمية بموجب إعلان اليونسكو لطرفين هما الفرد والجماعة، حيث وهنا نقتبس أن الحق في التنمية ينطوي على الازدهار الشخصي والجماعي. انتهى الاقتباس، المادة 3 من الإعلان. ولا يثير الحق في التنمية في نطاقه الفردي أي مشكلات بالنسبة لمضمونه، لأن هذا الحق يستخلص بشكل عام، يستخلص من خلال مجموع الحقوق التي تعترف بها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ومع ذلك فإن هذا الحق في ذاته يعد حقا جديدا للفرد تجاه الدولة التي ينتمي إليها، حيث يترتب عليها التزام بإنجاز التنمية الشاملة لصالح جميع البشر أي الشعب، بيد أن مضمون الحق في التنمية في نطاقه الجماعي قد لا يتسق مع حقوق الإنسان التي هي بشكلها المعهود حقوق فردية. وبعبارة أخرى فإن الحق الجماعي في التنمية قد يهدد الحق الفردي فيها. الدول النامية التي سعت إلى إقرار وتثبيت الحق الجماعي في التنمية كانت تطمح إلى تحسين الوضع الاقتصادي للدولة، ومن المؤكد أن هذه الطموحات تتسم بالمشروعية، فمن حق كل دولة بل ومن واجبها أن تحقق النماء الاقتصادي لشعبها، ولكن ذلك يجب أن لا يكون ذريعة للافتتاء على حق الازدهار الشخصي أي الحق الفردي في التنمية. والواقع إن تجارب الكثير من الدول النامية أثبتت فشلا ذريعا في احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي تقتصر على كونها حقوقا فردية ولا تنطوي على وجود حق جماعي. فما هو حال احترام حق ذي وجهين فردي وجماعي؟ لعل هذا التداخل للحق في التنمية بين الفردية والجماعية وصعوبة تمييز مضمون كل منهما عن الآخر يعطي مسوغا للدول التي لا تكترث لاحترام حقوق الإنسان أن لا تعير للحق الفردي في التنمية أي اهتمام بحجة سعيها إلى إنجاز التنمية الشاملة كحق جماعي. وهذا ما يشكك مرة أخرى في صحة إضفاء القانونية على الحق في التنمية بحسبانه من حقوق الإنسان. تمارين محلولة. أشر إلى الإجابة الصحيحة. 1. وصفت الاتفاقيات الدولية التمييز العنصري أنه 1. مدان ومحظور. 2. جريمة ضد الإنسانية. 3. انتهاك لمبادئ القانون الدولي وتهديد خطير للسلم والأمن الدوليين. 4. كل ما تقدم. الإجابة الصحيحة رقم 4. كل ما تقدم. 2. من الحقوق التي أقرتها اتفاقية حقوق الطفل. 1. حرية تكوين الأحزاب. 2. حرية التعبير. 3. حرية الاجتماع السلمي. 4. الخياران الثاني والثالث. الإجابة الصحيحة رقم 4. الخياران الثاني والثالث.